بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الحديث مستمرا في الرواية الثالثة، وقد وصل بنا الكلام إلى ترجمة سليمان بن خالد، وقد كان حاصل ما جاء في كلام الرجاليين في شأن سليمان بن خالد أن هناك من نص على وثاقته وهناك من حكم بتضعيفه، فمثلا ابن داود ذكره في القسم الثاني من كتاب الرجال وهو المعدود لذكر الضعفاء. السيد صاحب المدارك أيضا قد نص على كونه ضعيفا لا لم تثبت وثاقته. في المقابل عندنا توثيق من الشيخ المفيد قدس الله تربته الطاهرة، عندنا أيضا ذكر له في ترجمة النجاشي والتعبير عنه بالقارئ الفقيه الوجيه إلى غير ذلك. بناء على هذا قد يقال بأن المعارضة واقعة بين ما دل على التوثيق وبين ما دل على التضعيف. السيد الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه ذكر التالي، قال لأنه لا وجه للتعويل على ما صدر من التضعيف في حقه. وفقا لذلك رفع السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه اليد عن التضعيف، وقد ذكرنا بأن لعل منشأ عدم تعويل السيد الخوئي قدس سره الشريف على التضعيف يعود إلى أن المضعفين ليس من القدماء بل من المتأخرين، والسيد الخوئي لا يعول على تضعيفات المتأخرين، وإنما المعيار عنده في تضعيفات القدماء. ذكرنا بأن ما أفاده السيد الخوئي مبني على القول بعدم حجية قول الرجالي من المتأخرين، أما لو قيل بأن الوجه في حجية قول الرجالي أنه من باب خبر الثقة في الموضوعات إذا أفاد وثوقا واطمئنانا، أو خبر الثقة في الموضوعات مطلقا، ففي مثل هذه الحالة قد يدعى عدم الفرق بين توثيقات القدماء وتوثيقات المتأخرين فيعول عليها فتبقى المعارضة. ألا أي؟ فإذا المسألة مسألة مبنائية على حسب المبنى، فمن بنى على كذا رتب أثرا بهذه الكيفية، ومن بنى على هذا رتب أثرا بهذه الكيفية. يهمنا في الحقيقة التعرض لما ذكره ابن داود في عملية في كتابه عندما جعل سليمان بن خالد من القسم الثاني أو في القسم الثاني من الكتاب الذي جعله للضعفاء. لعل منشأ ذكر ابن داود سليمان بن خالد في القسم الثاني من الكتاب الذي أعد للضعفاء وما رواه الكشي في رجاله، حيث روى الكشي عن حمدويه قال حدثني يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير ومحمد بن مسعود قال حدثني أحمد بن منصور الخزاعي عن أحمد بن الفضل الخزاعي عن ابن أبي عمير قال حدثني حماد بن عيسى عن عبد الحميد بن أبي الديلم قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فأتاه كتاب عبد السلام بن عبد الرحمن بن نعيم وكتاب الفيض بن المختار وسليمان بن خالد يخبرونه أن الكوفة شاغرة برجلها، وأنه إن أمرهم يأخذوها، فلما قرأ كتابهم ربى به ثم قال ما أنا لهؤلاء بإمام، أما علموا أن صاحبهم يقتل السفياني؟ شاهدنا ما أنا لهؤلاء بإمام، وقد كان من ضمنهم سليمان بن خالد. رفض الإمام عليه السلام أن يكون إماما لسليمان بن خالد يكشف عن عدم مقبولية الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لهذا الرجل، أو عدم مقبوليته عند الإمام عليه السلام، بل ربما كشف ذلك عن جرحه إليه. الإمام يجرح سليمان بن خالد فيثبت المطلوب. وبكلمة، إن قول الإمام عليه السلام ما أنا لهؤلاء بإمام، يعني لست إماما لسليمان بن خالد، إظهار التبري من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام من سليمان بن خالد، إظهار التبري من المعصوم من شخص يكشف عن كون الشخص ليس على الطريقة المستقيمة والسيرة القويمة، وبالتالي يلتزم بأن هذا الرجل لا يعول عليه ولا يعتبر. السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه أجاب عن هذه الرواية فقال بأن هذه الرواية ضعيفة سندا بوجود عبد الحليم بن أبي الديلم، إذ لم تثبت وثاقته. هذا الكلام من السيد الخوئي أيضا يمكن النقاش فيه، فيقال بأن ابن أبي الديلم روى عنه ابن أبي عمير بواسطة، لأن الرواية هكذا: ابن أبي عمير عن حدثنا حماد بن عيسى عن عبد الحليم بن أبي الديلم. فلو قلنا بأن شهادة الشيخ الطوسي في حق ابن أبي عمير وأخويه تشمل لما إذا كانت روايتهم عن شخص بواسطة، وتحقق الشرط الذي اعتبرناه في وثاقته، فلا ريب في البناء حينئذ على وثاقته، فيقال بأن عبد الحميد بن أبي الديلم ثقة لرواية ابن أبي عمير. أما لو قلنا لا، بأن قول الشيخ الطوسي لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة تشمل خصوص مشايخ ابن أبي عمير، فلا تشمل مشايخ ابن أبي عمير، يعني تشمل ابن أبي عمير عن حماد بن عيسى. حماد بن عيسى هذا والذي يقال بأنه روى عنه ابن أبي عمير فيكون ثقة. أما عبد الحليم بن أبي الديلم الذي لم يروي عنه ابن أبي عمير مباشرة، وإنما ابن أبي عمير روى عن حماد وحماد روى عن ابن أبي الديلم، فابن أبي الديلم لا تشمله عبارة الشيخ الطوسي لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، فإذا لا يبنى على وثاقة. إذا عندنا احتمالان: احتمال الأول أن رواية ابن أبي عمير الذي شهد بها الشيخ الطوسي لا يرون إلا عن ثقة، كما تشمل من يروي عنه ابن أبي عمير مباشرة تشمل من يروي عنه ابن أبي عمير بواسطة، وهو الذي يقع في الوسط بينهما. الاحتمال الثاني لا، أن نقرر بأن رواية ابن أبي عمير التي تثبت الوثاقة تختص بروايته عن الشخص مباشرة، فلا تشمل روايته عن الشخص بواسطة. إذا بني على الأول شمولها لمن كانت الرواية عنه بواسطة، لزم من ذلك البناء على وثاقة عبد الحميد بن أبي الديلم بشمول لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة له. أما إذا بني على الثاني فعندها لن يكون عندنا مجال لتوثيق ابن أبي الديلم. هنا أود أن أؤكد أيضا على نقطة: سواء بنينا على الأول أم بنينا على الثاني، لا يعد ما ذكرناه إيرادا على السيد الخوئي. لماذا؟ لأن السيد الخوئي أساسا لا يرى تمامية كبرى لا يرسلون ولا يرون إلا عن ثقة، فالنقد على السيد الخوئي بهكذا مورد ليس في محله، لأنه من صغريات النقد المبنائي على طبق المبنى، فقد يرى وقد يرى. خب، على فرض أننا قبلنا بشمول الشهادة المذكورة لمثل المقام. وقلنا بأن قول الشيخ الطوسي لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، كما يشمل من كان مباشرة يشمل من كان بواسطة. مثلا لو قبلنا بهذا الكلام فإننا نشير إلى أن هذا التوثيق سوف يكون معارضا بماذا؟ سوف يكون معارضا بما صدر من التضعيف من قبل ابن الغضائر، وما صدر من ابن داود والعلامة رحمهما الله، حيث عداه في القسم الثاني من كتابيهما الذي جعل للضعفاء. على أي حال، إذن إلى هنا المعارضة حاصلة. قد يدعى بأننا نعمد إلى المعالجة. عندنا الآن قول النجاشي وقول المفيد ورواية ابن أبي عمير مثلا، هذه أدلة تدل على وثاقة سليمان بن خالد. في المقابل تضعيف ابن الغضائري، ذكر العلامة له في القسم الثاني الذي جعله للضعفاء، ذكر ابن داود له في القسم الثاني الذي جعله للضعفاء، فيكون المقام مقام معارضة بين ما دل على التوثيق وما دل على التضعيف. سوف يعمد لترجيح أحد القولين على الآخر. قد يقال نرجح القول الأول الذي تضمن التوثيق لوجود النجاشي فيه، فيقال هكذا. يقال لأننا نلتزم بتقديم قول النجاشي على القول بالتضعيف، لأن النجاشي من أهل الاختصاص وأدق في هذا المجال فيعول عليه. طبعا هذا الكلام محل تأمل، وذلك لأننا نقول بأن ابن داود في المباحثين أيضا من أهل الفن والتخصص، وبالتالي لا وجه لتقديم النجاشي عليه، كما أن أدقية النجاشي على ابن داود غير محرزة، وبالتالي لا يكون ذلك موجبا لتقديم قول النجاشي على قول ابن داود. قد يقال بأن المقام من صغريات النص والظاهر، وعليه يقدم النص على الظاهر، على أساس أن ما دل على التوثيق نص وما دل على التضعيف ظاهر، ولا ريب في تقدم النص على الظاهر فيقدم التوثيق على التضعيف. قلت ما ذكر لولا ما ذكر غير مقبول. لماذا؟ لأنه لو لم يكن الصادر من ابن داود تضعيفا، لو لم يكن الصادر من ابن داود نص وما صدر من الموثقين ظاهر، فلا أقل من كونهما في مرتبة واحدة، يعني إما أن كليهما نص أو كليهما ظاهر. لاحظ، فلنأخذ عبارة النجاشي: كان قارئا فقيها وجها. قب لا يوجد نص في التوثيق، وإنما استظهرنا من هذه العبارات الثلاث كون الرجل ثقتان، فالقول بأن التوثيق نص والتضعيف ظاهر في غير محله، واضح إن شاء الله. بينما لما انجي الآن إلى ابن داود، وابن داود قال في مقدمة الكتاب مثلا: جعلت كتابي على قسمين، فمن أوردته في الجزء الأول أو القسم الأول فهو ثقتون، ومن ذكرته في القسم الثاني فهو ضعيف. بعد هذا واضح في أنه نص في التضعيف وليس ظاهرا في التضعيف، فما دل على التوثيق في الحقيقة ظاهر، وما دل على التضعيف في الحقيقة نص، فالأمر على العكس، يعني أن يلتزم بأن التضعيف نص والتوثيق ظاهر. إن أبيت قلت لا، حتى كلمة ابن داود أنني قد جعلت الكتاب على قسمين، فجعلت القسم الأول للموثقين والقسم الثاني للضعفاء، حتى هذا التعبير من ابن داود ليس نصا وإنما هو ظاهر في التضعيف مثلا، فعندها سوف يلتزم بأن القولين أو العبارتين إما كلاهما نص أو كلاهما ظاهر، وبالتالي لا مجال لتقديم أحدهما على الآخر. بعد هذا كله يشكل رفع الياد عن تضعيف ابن داود، كما أنه يصعب رفع الياد عما صدر من الأعلام في الإشارة للتوثيق. ولذا لو كان المقام مقام إفتاء في مقام الصناعة والاستدلال لا مجال للاستناد للرواية التي يقع في سندها سليمان بن خالد، لكن لو كان المقام مقام إفتاء وانحصر الدليل عندنا في رواية سليمان بن خالد فالأمر يقتضي أن يحتاط الفقيه بمضمون ما جاء فيها. مثلا جاءت رواية سليمان بن خالد لتدل على أمر من الأمور على جهة الإلزام، مثلا جاءت تقول بأن الصدقة في ليلة الجمعة واجبة فرضا، والرواية طبقا لما قررنا ضعيفة السند، ولا يوجد عندنا رواية أخرى تدل على وجوب الصدقة في ليلة الجمعة. الفقيه في مثل هذه الحالة يقول الأحوط وجوبا التصدق ليلة الجمعة. أو مثلا جاءت رواية سليمان بن خالد لتدل على وجوب الخمس في أموال الصبي وأنه على الولي أن يخرج الخمس من أمواله، لا يوجد عندنا رواية أخرى غير رواية سليمان بن خالد، وفي نفس الوقت في مقام الصناعة والاستدلال سليمان بن خالد لم تثبت وثاقته للتعارض بين ما دل على التوثيق وما دل على التضعيف. الفقيه عندها يعمد إلى الاحتياط فيقول يجب على الولي إخراج الخمس من أموال الصبي على الأحوط وجوبا. إذن إذا كانت رواية سليمان بن خالد في الأعمال في الأحكام الإلزامية الوجوبية يحتاط الفقيه وجوبا بالإتيان، لو كانت في الأعمال أو الأحكام الإلزامية التحريمية يحتاط الفقيه وجوبا بلزوم الدارك. ليش؟ لأنه الجزم بالتوثيق أو الجزم بالتضعيف غير واضح، لأن أعيان الفن بين من وثق وبين من ضعف، ولا مجال لترجح قول أحدهما على الآخر، فالاحتياط يقتضي ملاحظة الاحتياط في الرواية التي يقع في سندها. هذا تمام الكلام في هذا الجانب. إذن إلى هنا استعرضنا سند الرواية، وقد اتضح من خلال ما قدم أن الرواية غير معتبرة سندان لوجود سليمان بن خالد فيها، وقد عرفت أن سليمان بن خالد لم تثبت وثاقته للتعارف. انجي الآن للحديث عن دلالة الرواية. قال ألا أخبرك بالإسلام أصله وفرعه وذروة سنامه؟ قلت بلى جعلت في ذلك. قال أما أصله فالصلاة وفرعه الزكاة وذروة سنامه الجهاد، ثم قال إن شئت أخبرتك بأبواب الخير. قلت نعم. قال الصوم جنة. فقه الحديث بداية تضمن الحديث التفريق بين أصل الإسلام وفروع وذروة سنامه، فهو يجعل الأمور ثلاثة: واحد أصل الإسلام وهي الصلاة، اثنين فرع الإسلام وهي الزكاة، ثلاثة ذروة سنامه وهو الجهاد. أما الصوم فقد جعله الإمام عليه السلام من أبواب الخير وأنه جنة. طيب لو جينا الآن ما هو المقصود بالذروة عندما يقول ذروة سنامه؟ معنى الذروة الشيء المرتفع الشامخ، سواء كان مرتفعا عن الأرض أم كان مرتفعا عن غيرها. لعل توصيف الجهاد لكونه ذروة سنام الإسلام، لكونه سببا من أسباب عزة الإسلام، سبب من أسباب عزة الإسلام، ولعله أشير لهذا المعنى في خطبة مولاتنا الزهراء عليه السلام وجعل الجهاد عزا للإسلام، يبدو على أساس أنه سبب من الأسباب. أيضا يتأكد هذا المعنى بما جاء في الحديث 23 من هذا الباب عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: جاءني جبرائيل وقال لي: يا أحمد، الإسلام عشرة أسهم، وقد خاب من لا سهم له فيها. أولها شهادة أن لا إله إلا الله وهي الكلمة، والثانية الصلاة وهي الطهر، والثالثة الزكاة وهي الفطرة، والرابعة الصوم وهي الجنة أو الجنة، والخامس الحج وهي الشريعة، والسادس الجهاد وهو العز، والسابع الأمر بالمعروف وهو الوفاء، والثامن النهي عن المنكر وهو الحجة، والتاسع الجماعة وهي الألفة، والعاشر الطاعة وهي العصمة. إذن لاحظوا، والسادس الجهاد وهو العز، وكذلك ما جاء في خطبة مولاة الزهراء عليه السلام كما قلت: والجهاد عزا للإسلام. إذن التعبير عن الجهاد بأنه ذروة السنام، لعل من شاءه أن الجهاد يمثل العز للإسلام، ولذلك ورد التعبير عنه بهذه الكيفية. شيخ المجلسي قدس الله تربته الطاهرة أشار إلى أمور، فقال مثلا: وإنما صارت الصلاة أصل الإسلام لأنها بدونه لا يثبت على سار. صحيح طبعا، لأن الإسلام بدونها لا يثبت على سار، ولعل مقصوده لا يثبت على سار ما أشير إليه: الصلاة إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها، فكأنما جعل المعيار على الصلاة. والزكاة فرعه لأنها بدونه لا تتم، مفروض أيضا لأنه بدونها لا تتم، وقيل لأنه بدونه لا تصح ولا تقبل. والجهاد ذروة سنامه لأنه سبب لعلو الإسلام وارتفاعه، وقيل لأنه فوق كل بر كما وردت. إذن شيخ المجلس قدس سره الشريف يقدم تعليلا إلى إطلاق هذه الأوصاف والمسميات على مثل هكذا عبادات، وذكر من أبواب الخير ثلاثة: أحدها الصوم أي الواجب أو الأعن، لأنه جنة من النار ومما يؤدي إليها من الشهوات، وثانيها الصدقة الواجبة أو الأعم، فإنها تكفر الخطايا وتذهبها، وثالثها صلاة الليل لمدحه تعالى فاعلها بقوله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، حيث حصر الإيمان فيهم يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لها من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إذن لمدحهم قال صلاة الليل لمدحه تعالى فاعلا، يحتمل أن يكون المراد لأبواب الخير الصوم فقط، فيكون ذكر ما بعده تبرعا وإن كان الأول أظهر. انتهى إلى هنا كلام العلامة المجلسي رضي الله عنه في مرآة العقول. إذن حاصل كلام الشيخ المجلسي بيان المنشأ لإطلاق الوصف على كل واحد واحد من هذه الأمور التي ذكرت. في شرح الملا صالح المازندراني على أصول الكافي أشار إلى أن الأمور الثلاثة وهي الصلاة والزكاة والجهاد من فروع الدين، وهذا يستدعي أنها في مرتبة واحدة، فلماذا فرق بينها بحيث أشير إلى كل واحد منها على حدة؟ سؤال يطرحه. أجاب عن ذلك فقال: عد الصلاة أصلا، يعني أصل الإسلام، لأن قيامه يتحقق بها، ولذلك شبهت بالعمود، الصلاة عمود الدين. وعد الجهاد مع الأعداء الظاهرة أو الأعم منهم، الأعداء الظاهرة عن المقاتلين الأعم منهم ومن النفس والشيطان، ذروة سنامه، لأن به غاية ارتفاعه. فعلا الجهاد عزا للإسلام، ولذلك إذا قتلنا المشركين أمكن حينئذ أن ترتفع راية الحق فيعتز الدين ويعتز الإسلام، لكن مع عدم قتال المشركين والغلبة عليهم لا يكون ذلك. كما أن ذروة الشيء غاية ارتفاع ذلك الشيء. وخص الزكاة بالذكر من بين فروعه المتكثرة لأنها العمدة كالصلاة، ثم ذكر من جملة أبواب الخير ثلاثة لكثرة مناها، أولها الصوم الواجب أو الأعم، وهو جنة يقي صاحبه عما يؤذيه أو يهلكه من الشهوات. إذن هذا تفسير آخر قريب تقريبا من التفسير الذي ذكره العلامة المجلسي قدس الله تربته الطاهرة. ومن الشروط لكماله حفظ جميع الجوارح، لا زال الكلام للملا صالح المازندراني عما يليق به، كمال الصوم طبعا، وثانيها من أبواب الخير الصدقة الواجبة أو الأعم، وهي تذهب بالخطيئة تكفر أو تكفر عنها بل تحفظ عنها أيضا، وثالثها قيام الرجل في جوف الليل بذكر الله، ولم يذكر فائدته كما ذكر قبل للدلالة على الكثرة والتعميم، مع احتمال أن تكون فائدة قيام الليل إذهاب الخطيئة أيضا بقرينة العصر. انتهى كلام الملا صالح المازندراني. وحاصل كلامه هو تقريبا كلام أستاذه وصهر عمه الشيخ المجلسي، من أن طبعا الشيخ محمد تقي عمه وليس صاحب البحار، من أن ما ذكر في المقام نوع من أنواع بيان مكانة كل واحد واحد من هذه الأمور كما ذكرنا. هذا حاصل الحديث في الرواية محل البحث. الرواية بعد ذلك رويت بطريق آخر، رواه البرقي في المحاسن عن أبيه عن علي بن النعمان. جاء في كتاب مصابيح الظلم من المحاسن في باب الشرائع عنه أحمد بن محمد بن خالد البرقي عن أبيه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام قال: ألا أخبرك بأصل الإسلام وفرعه وذروته وسنامه؟ قلت: بلى. جعلت في داب. قال: أما أصله فالصلاة، وفرع الزكاة، وذروته وسنامه الجهاد. قال: إن شئت أخبرتك بأبواب الخير. قلت: نعم. جعلت في داب. قال: الصوم جنة، والصدقة تذهب بالخطيئة، وقيام الرجل في جوف الليل بذكر الله، ثم قرأ: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. إذن مصدرها الثاني هو كتاب المحاسن، وقد عرفت الطريق، ينتهي السند إلى سليمان بن خالد، وقد عرفت منا الحديث عن حال سليمان بن خالد
فلا نعين.
للرواية طريق ثالث، رواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباح عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله نحوه. ذكر الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه، طبعا الشيخ الطوسي يرويها بإسناده عن حسن بن محمد بن سماعة، فنحتاج أن نعرف طريق الشيخ الطوسي إلى حسن بن محمد بن سماعة. الشيخ الطوسي ذكر في كتابه الفهرس أن له طريقين إلى جميع كتب وروايات حسن بن محمد بن سماعة. الطريقان هما: الأول أحمد بن عبدون عن أبي طالب الأنباري عن حميد بن زياد النينوي عن حسن بن محمد بن سماعة. الطريق الثاني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن حسن بن محمد بن سماعة. كلا الطريقين يشكوان ضعفا لوجود أحمد بن عبدون فيهما، فإن أحمد بن عبدون لم تثبت وثاقته إلا بناء على كبرى وثاقة جميع مشايخ النجاشي. بناء على عدم تمامية هذه الكبرى كما هو الصحيح خلافا للسيد الخوئي قدس سره الشريف يلتزم بعدم وثاقة ابن عبدون. طبعا الموجب للالتزام بهذه الكبرى هو ما جاء في بعض عبارات النجاشي من أن النجاشي شهد بأنني قد تحرست في الرواية عن الضعفاء واقتصرت في الرواية عن الثقات. أصر السيد الخوئي بأن هذا التعبير يظهر من أن النجاشي يبني على الوثاقة عن الثقات يبني على الرواية عن الثقات فقط وعدم الرواية عن الضعفاء، لكن يمكن حمل عبارة النجاشي أولا على الأعم الأغلب، ثانيا النجاشي عندما يذكر واحدا من مشايخه ويقول رأيت أصحابنا يضعفونه أو يغمزون عليه التفت فلم أروي عنه إلا بواسطة، لم أروي عنه إلا بواسطة، يعني ما ترك الرواية عنه وإنما روى عنه بواسطة. وهذا إذا كنتم تتذكرون أشرت له في بحوث ماضية عندما قلت أن أغلب القدماء يعمد إلى الرواية بواسطة اعتمادا وتعويلا على شيخ الإجازة، لأن شيخ الإجازة مسؤولية أن يأخذ الرواية ويعرضها على ميزان نقد السند ونقد المتن بل نقد المصدر، فإذا خرجت من تحت دائرة النقد الذي قام به شيخ الإجازة وكانت النتيجة القبول بالرواية والتعويل عليها والاعتماد أجاز لتلاميذه أن يرموها وينقلوها عنه. النجاشي يريد يطبق هذا المعنى عندما يقول لم أروي عنه إلا بواسطة من باب قلدها عالم واطلع منها سالم، يعني اجعل القضية اعتمادا على شيخ الإجازة، إذا أجاز له شيخ الإجازة الرواية روى، وهذا يعني أن النجاشي لم يترك روايات الضعفاء، لم يترك روايات الضعفاء، فلا دلالة للعبارة حقيقة لإثبات وثاقة جميع مشايخ النجاشي، وقد فصلنا ذلك بصورة أكثر في محل. إذن أولا يعاني الطريق من وجود أو يعاني الطريقان من وجود أحمد بن عبدون، وأحمد بن عبدون لا مجال للبناء على وثاقته لعدم الدليل إلا بناء على تمامية كبرى وثاقة جميع مشايخ النجاشي. أيضا الطريق الأول يشتمل على أبي طالب الأنباري. أبو طالب الأنباري هو عبد الله بن أبي زيد، ذكره الشيخ الطوسي رحمه الله في رجاله في باب من لم يروي عنهم وقال عنه ضعيف، وذكره في موضع آخر من دون أن ينص على ضعفه. قال عبيد الله ابن أحمد ابن عبيد الله ابن محمد ابن يعقوب ابن نصر الأنباري يكنى أبا طالب خاصي، وروى عنه التعل عكبري أخبرنا إلى آخر الكلام. إذن في أبي طالب الأنباري الواقع في سند الطريق الأول، وهل يمكن البناء على وثاقته أم لا؟ هذا ما نتحدث عنه في بحث قادم، والحمد لله.
إن شاء الله. اللهم صل على محمد.